اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. السلامة من جفاف الجلد. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعتبر ظاهرة جفاف الجلد ظاهرة عامة في المناطق ذات الجو البارد والجاف، وخصوصا في المناطق الصحراوية خلال فصل الشتاء. فلماذا يحدث جفاف الجلد وما أسبابه؟ وكيف نحافظ على جلدنا من الجفاف؟ وما الوقاية اللازمة؟ أهلا بكم من جديد. يقول الأطباء إن معظم جفاف الجلد يحدث نتيجة التعرض لعوامل بيئية، سواء كان التعرض جزئيا أو كليا، وتشمل هذه العوامل التعرض للطقس الحار أو البارد مع مستويات رطوبة منخفضة أو الاستحمام المفرط. وتعتبر مشكلة جفاف الجلد مشكلة مؤقتة في الغالب، ولكن قد يكون مصدر قلق لفترة طويلة من الحياة. وأكثر مناطق الجلد جفافا منطقة الذراعين والساقين، وتختلف حدة المرض من شخص لآخر، وذلك يعتمد على العمر، الحالة الصحية، مكان الجفاف، سبب المشكلة الصحية، ومقدار الوقت الذي تقتضيه في الهواء الطلق. وجفاف الجلد ليس مرضا خطيرا، ولكن يمكن أن يكون غير مريح ومؤذيا للنظر. وقد تتحول الخلايا إذا ذبلت إلى خطوط دقيقة وتجاعيد. وأهم أسباب جفاف الجلد: أولا الطقس، خاصة وقت الشتاء وانخفاض معدل الرطوبة. ثانيا الاستحمام المتكرر بالماء الساخن. ثالثا التعرض لأشعة الشمس. رابعا انخفاض هرمون الغدة الدرقية يسبب قلة نشاط الغدد الدهنية والتعرق الزائد الذي يؤدي إلى جفاف وخشونة الجلد. تزداد عوامل الخطر عند كبار السن وعند سكان المناطق الجافة الباردة المنخفضة الرطوبة وظهور الأكزيما والإصابة بمرض الجريبات، وهو التهاب في مسام الشعر. فكونوا معنا أيها الكرام وتابعونا. شكرا لمتابعتكم أيها الكرام. يضع الأطباء علاجات ناجعة لمعالجة جفاف الجلد، ومنها أولا استخدام الكمادات الباردة على المنطقة المصابة والكريم المرطب. ثانيا تجنب كثرة الاستحمام أو التعرض للماء الساخن. ثالثا، استعمال الكريمات المحتوية على حمض اللاكتيك أو الزيوت المرطبة مع استخدام الصابون أو الهلام المرطب المحتوي على الزيوت، وتجنب الصابون القاسي والجاف على الجلد. رابعا، استخدام آلة تطيب الجو والتأكد من نظافتها من البكتيريا والفطريات. خامسا، اختيار الأقمشة التي تناسب نوع البشرة والمصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن والحرير والتي تسمح للجلد بالتنفس. وسادسا، استخدام المنظفات غير المحتوية على ملونات أو روائح والتي يمكن أن تهيج الجلد. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.
أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد النبي الخاتم الأوحد النبي الخاتم الأوحد وحب باسم سميني وحب باسم سميني أحب ربي وحب ديني وحب أهلي بشرايني وحب أهلي بشرايني أحب ربي وحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب اسمه سميني وحب المأذنة نادي وحب المأذنة نادي حي على الوطن كله على الهيهات من ذله حي على الوطن كله على الهيهات من ذله وعلى البلدان هو أحلى وأحلى من هو سنيني وأحلى من هو سنيني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب باسمه سميني وحب باسمه سميني أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي أحب عيوني يترابي قمر يطلع على بابي وحب الماي بترابي وحب الماي بترابي وحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه أحب النبو أخلاقه أريده ودايم أشتاقه لو أن بالروح أي طاقة أقل الروح والدين أقل الروح والديني أحب ربي وأحب ديني وأحب أهلي بشرايني وأحب أهلي بشرايني أحب ربي وأحب ديني أحب قدوتي صوتي أحمد رسول الله وبي أشهد نبي الخاتم الأوحد نبي الخاتم الأوحد وحب اسمه سميني وحب اسمه سميني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم 30 من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر آبان عام 1400 هجري شمسي، والموافق 6 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2021 ميلادي. في 15 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 6 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، أعلن منتسبو الإذاعة والتلفزيون في إيران إضرابهم عن العمل احتجاجا على سياسات النظام الملكي الجائر، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وقد أعلن المضربون بأن خطوتهم هذه تأتي للضغط على النظام الملكي والإسراع في إسقاطه. وبعد الإعلان عن الإضراب، هاجم عناصر المخابرات الإيرانية أنذاك السافاك مقر الإذاعة والتلفزيون، واعتقلوا عددا كبيرا من الموظفين. وأعلن النظام في ذلك اليوم أيضا إغلاق العديد من الصحف الإيرانية. وأخيرا، وفي 6 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1813 ميلادي، بدأت أولى حروب قائد التحرير في أمريكا الجنوبية الثائر سيمون بوليفار، وذلك لتحرير بلاده فنزويلا من الاستعمار الإسباني. وقد انتهت تلك الحرب بانتصار الشعب الفنزويلي والثوار على القوات الإسبانية. وبعد تحرير فنزويلا، توجه بوليفار لتحرير باقي دول أمريكا الجنوبية من الاستعمار الإسباني. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 2201 37 62 2201 37 68 2201 38 48، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، نتمنى أن تكونوا بألف خير وعافية
إن شاء الله يا رب. من منكم يا أصدقائنا يحب ممارسة الرياضة؟
نعم أحسنتم أيها الأحبة، فهي مهمة للمحافظة على سلامتكم.
أها، لكن يا أحبتي هناك بعض الرياضات لا يجوز ممارستها دون وجود مدرب مختص.
إذن يا أحبائي، اليوم سنتحدث عن أهمية وجود المدرب في بعض الرياضات،
كونوا معنا.
أصدقائنا، أولى فقرات برنامجنا لهذا اليوم وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، في قصة اليوم سوف نتحدث لكم عن موضوع يتعلق بصحتكم، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان، وكما تعرفون يا أصدقائنا يا أصحابنا الحلوين أن الصحة شيء مهم وضروري للإنسان،
لكن قولوا لنا كيف نحافظ على صحتنا يا أعزائي؟
نحافظ على صحتنا من خلال الاهتمام بالرياضة.
والرياضة ليست كما تظنون أنها لعب الكرة في الشارع،
بل إن الرياضة هي عبارة عن تمارين رياضية صحيحة مرتبة منظمة.
نعم، وتكون بإشراف مدرب متخصص.
يعني يا جنان، يعني يا أحبائنا الحلوين، إذا مارس أحدكم رياضة معينة بدون مدرب مختص فربما سيتعرض إلى الخطر أو إلى الأذى.
إذن يا أحبائي سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم وكما عرفتم هو عن
ممارسة الرياضة،
ولكن بإشراف المدرب المختص.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا يا أحبائي لنتابع قصة اليوم. كان يا ما كان، كان هناك مجموعة من الأصدقاء يحبون الرياضة كثيرا. تعالوا معا لنستمع إلى ما جرى لهؤلاء الأصدقاء.
كم نحب السباحة يا محمد.
وأنا أيضا يا علي.
لما نصل سوف أصعد إلى أعلى مكان في المسبح ومن ثم أقفز.
هذا لا يجوز يا علي.
ولماذا؟
ألم تسمع نصيحة المدرب يا علي عندما قال لا أريد أن يفكر أحدكم في القفز حتى أسمح له؟
وأنا سأقفز دون أن يراني.
على كل حال أنا أيضا نصحتك وأنت لا تريد النصيحة.
هيا لقد وصلنا.
هيا بنا، هيا بنا يا علي، هيا. مثل ما نصحتك أرجوك لا تقفز من الأعلى، فالمدرب لن يرضى بذلك.
لماذا أنت خائف يا محمد؟
أنا لست خائفا يا علي، لأني أعرف أن القفز من الأعلى شيء خطير جدا، وأنت لازلت تمارس السباحة منذ وقت قصير.
ولكني لا أشعر بالرهبة أو الخوف من القفز.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
أنا ماجد، كيف الحال؟
لقد تأخرتم.
ليس بسببي، فالحافلة قد تأخرت بنا. لا تظن يا ماجد أنني نسيت الرهان بيني وبينك.
وأنا أيضا.
أي رهان؟
سوف أتغلب عليك، صدقني.
لا تستطيع.
لا تحاول أن تتحداني.
حسنا لنرى.
انتبهوا جميعا، ليس مسموحا لأحد الغطس من الأعلى، أفهمتم؟
نعم نعم نعم.
قلت أي رهان؟
يا محمد، لقد اتفقنا أنا وماجد على الغطس من أعلى مكان.
ماذا تقول يا علي؟ هل تريد فعلا أن تغطس من أعلى مكان؟
دعه يا محمد دعه. يريد أن ينافسني وهو لم يزل يعرف السباحة منذ فترة قصيرة.
يا علي، إن ماجد قد تعلم السباحة منذ فترة طويلة، لا تحاول أن تنافسه.
لا عليك يا ماجد.
هيا يا أولاد، هيا تعالوا إلى هنا، اجتمعوا هنا، هيا بسرعة، هيا يا أولادي، هيا.
هيا بنا، هيا بنا، المدرب يلوح لنا. هيا بنا لنذهب.
هيا يا علي، لنبدأ التمارين مع المدرب، ولما يذهب المدرب إلى مكان آخر سنصعد أنا وأنت.
وهو كذلك يا ماجد.
حسنا.
وهكذا يا أحباء الحلوين، راح محمد وعلي ومعهم ماجد، راحوا يمارسون رياضة السباحة بإشراف المدرب. وكان علي منذ البداية وفي أولى دروس السباحة قد أصبح سباحا ماهرا، حتى أن المدرب قد أعجب به وبشجاعته. ولكن كان علي يحاول في كل مرة أن يغطس من أعلى بدون علم المدرب، رغم أن المدرب كان يحذرهم من ذلك ومن خطورته.
يا علي. يا علي.
إنه ماجد، إنه يناديني.
تعال إلى هنا يا علي.
سوف أذهب أنا لكي أغير ملابسي.
حسنا.
هيا يا علي، تعال إلى هنا بسرعة، هيا.
أنا قادم يا ماجد. السلام عليك يا ماجد.
وعليك السلام.
ماذا تريد؟
اسمع يا علي.
ماذا؟
لقد ذهب المدرب ولن يعود إلا بعد ربع ساعة.
هل أنت متأكد؟
نعم، قال غيروا ملابسكم وانتظروني.
إذن إنها فرصتنا.
نعم، فرصة جيدة.
هيا بنا.
هيا بنا، هيا.
سوف أتغلب عليك يا ماجد.
أتظن ذلك؟ ها؟ أين أنت ذاهب يا علي؟
سوف نغطس أنا وماجد قبل أن يأتي المدرب.
لا تحاول أن تفعل ذلك يا علي.
ها؟
لا تحاول، فذلك خطر عليك.
لا تخاف، لا تخف يا محمد، سوف أغطس مرة واحدة فقط.
هيا هيا يا علي، هيا هيا قبل أن يأتي المدرب.
هيا يا ماجد، هيا.
وفعلا يا أحباء الحلوين، صعد ماجد وعلي إلى أعلى المنصة لكي يقوم بالغطس بدون موافقة المدرب طبعا، رغم أن محمدا قد حذر عليا من ذلك. هل تعرفون ماذا حصل بعد أن غطس علي وماجد؟ تعالوا نتابع بقية القصة.
هيا يا ماجد، هيا هيا، اقفز أنت أولا.
ها، وهل أنت خائف؟
من؟ أنا؟
نعم نعم، إذا هيا اقفز لكي أرى مهارتك في الغطس في الماء. هيا هيا.
حاضر حاضر، سوف أثبت لك مهارتي.
هيا هيا هيا.
يا علي يا علي، لا تقفز أرجوك، لا تقفز أرجوك.
لا تسمع كلامي، هيا هيا اقفز. هيا،
واحد اثنان ثلاثة.
هيا هيا.
أحبائي، لم يستمع علي إلى نصيحة صديقه محمد، ولم يستمع إلى نصائح مدربه أبدا، فقرر أن يغطس في الماء رغم أنه كان صغيرا في العمر ولم يكن المدرب يسمح له بذلك. ولما قفز سقط بشكل غير صحيح وتعرض للأذى الشديد، وأخذ يصرخ ويصرخ وكاد أن يغرق لولا أن سمع به المدرب وغطس وراءه وأنقذه.
يا إلهي يا إلهي، لقد تعرض علي للأذى، لقد سقط على ظهري. أرجوكم أرجوكم انقذوه، سوف يغرق. أرجوكم بسرعة.
هيا بسرعة، هيا بسرعة، ساعدوه، هيا بسرعة، هيا هيا ساعدوه، هيا.
أحبائي، بعد أن أخرج المدرب عليا من الماء كان علي قد تعرض للأذى الشديد بحيث لم يكن يستطيع أن يتحرك بعد ذلك، وكان يصرخ من شدة الألم.
يا إلهي،
من سمح لك أن تغطس من الأعلى يا علي؟ ألم أنبهكم بهذا الأمر؟
ألم أقل لك لا تقفز يا علي؟ كنت مصرا على ذلك.
لقد نجوت بمعجزة يا علي.
أنا آسف، أنا آسف، لقد أخطأت، أنا آسف.
وهكذا يا أحبائي، وبسبب أن عليا لم يكن يستمع إلى إرشادات المدرب المختص فقد تعرض للخطر والأذى، ولذلك عليكم أنتم أيضا أن لا تمارسوا الرياضة بدون استشارة المدرب المختص، وإلا فإنكم سوف تتعرضون للأذى. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بين الشجر الأخضر. عند الفسحة نبدو في ساحتنا نعدو نضحك نلهو نشدو ولنا يحلو المنظر بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر. لا ندري ما السبب حين يدور اللعب كيف يزول التعب في الملعب إذ نسمر بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر. لا ننسى لا ننسى بعد اللعب الدرس فهو يريح النفس ويشجعنا أكثر بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر في ملعبنا الأخضر وعلى الرمل الأسمر نسرح نمرح نلعب نفرح بين الشجر الأخضر بين الشجر الأخضر.
أحبائنا، هناك بعض الأصدقاء وبسبب حبهم لرياضة معينة شاهدوها على التلفاز كرياضة رفع الأثقال مثلا يبدأون بممارستها ولساعات طويلة
ودون معرفة شروط هذه اللعبة وكيفية إتقانها،
وللأسف الشديد كثيرا ما تسببوا بالضرر لأنفسهم ولأجسامهم.
وبما أنكم لازلتم في مرحلة النمو، إذن المدرب هو الشخص الوحيد القادر على تحديد مقدار التمرين المناسب لسنكم. لماذا يا حنان؟
حتى لا تتضرر أجسامكم، وتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لجسدك عليك حقا.
أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
اسمي سحر عباس من سوريا. أنا أحب رياضة السباحة وجربت ممارسة هذه الرياضة بوجود المدرب وتعلمت هذه الرياضة بالكامل وبطريقة صحيحة. هناك أنواع الرياضات التي يصعب ممارستها بدون المدرب، يعني مثل كرة القدم أو رياضة السلة أو رياضة الطائرة، ولكن هناك أضرار كثيرة إذا نمارس الرياضة بدون مدرب، يعني أضرار كثيرة للجسم الصحية، ووجود المدرب يعني نتعلم الرياضة بالكامل ونعرف القوانين الموجودة فيها ويعني نتعلمها بالكامل. شكرا.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال. أحبائنا
تابعنا أصدقائنا الحلوين أيها الشطار التدرب على الرياضات المختلفة دون وجود مدرب له آثار سلبية كثيرة.
لذلك السلامة والنصر مفتاحه بيد المدرب الخاص للرياضة.
نعم يا حنان، ومثلها مثل الدراسة تماما، تحتاج إلى معلم حتى تستطيع فهم الدروس والنجاح.
وادعو دائما بكلام الإمام السجاد عليه السلام الذي قال: اللهم أعطني الصحة في الجسم والقوة في البدن.
اللهم آمين. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
المعلم من التلاميذ: من يريد ويتمنى الذهاب إلى القمر فليرفع يده إلى الأعلى. رفع جميع التلاميذ أيديهم إلا ولدا واحدا بقي جالسا وساكتا. سأله المعلم: وأنت يا بني، ألا تحب الذهاب إلى القمر؟ فأجاب الطالب:
بل على العكس يا أستاذ، أحب الذهاب، لكن ماذا أفعل؟ أبي قال لي عندما تخرج من المدرسة تعال إلى البيت مباشرة.
قالت المعلمة للطلاب: ما هو أول سؤال يخطر في بالكم في بداية العام الدراسي؟ وقف أحد التلاميذ وقال:
سؤال، متى تأتي العطلة يا معلمة؟ وينتهي الفصل الدراسي متى؟
الأعزاء أيها الأبطال أيها الحلوين، إذا أردتم أن تتفوقوا في رياضة خاصة تحبونها وتجعلونها هدفكم حتى تصلوا على مستوى المسابقات العالمية، عليكم
أن تمارسوا تلك الرياضة تحت إشراف مدرب خاص بتلك الرياضة. أهلاً ومرحباً بكم جميعاً يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوماً بالمعلومات، وهي مفيدة جداً جداً، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن هناك جبالاً عالية جداً وتقع في أعماق البحار؟
هل تعلمون يا أحباءنا أن السلحفاة تستطيع العيش لفترة تتجاوز الأسبوع دون ماء أو طعام؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن ضوء الشمس يحتاج إلى 8 دقائق حتى يصل إلى كوكب الأرض؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان، كان هناك طفل
في الصف الثالث الابتدائي،
وكان اسمه أحمد. وفي يوم من الأيام وهو في مدرسته وخلال إحدى الحصص، كان الأستاذ يتكلم عن أداء صلاة الفجر في المسجد، وأخذ يتكلم عنها بأسلوب شيق ومناسب للأطفال الصغار.
تكلم يا أحبائي هذا الأستاذ عن فضل هذه الصلاة، أي صلاة الفجر، وأهمية أدائها في المسجد. سمع أحمد حديث الأستاذ وتأثر بحديثه، فهو لم يسبق له أن صلى الفجر في المسجد ولا أهله. وعندما عاد الطفل إلى المنزل أخذ يفكر كيف يمكن أن يستيقظ للصلاة يوم غد،
فلم يجد حلا سوى أنه يبقى طوال الليل مستيقظا حتى يتمكن من أداء الصلاة. وبالفعل نفذ ما فكر به، وعندما سمع الأذان انطلق أحمد لأداء الصلاة. ولكن ظهرت مشكلة في طريق أحمد.
نعم يا أصدقائي، فالمسجد بعيد ولا يستطيع الذهاب وحده. فبكى الطفل وجلس أمام الباب، ولكن فجأة سمع صوت طقطقة حذاء في الشارع. فتح الباب وخرج مسرعا، فإذا برجل كبير في السن متجها إلى المسجد. نظر إلى ذلك الرجل فعرفه. نعم عرفه، إنه جد زميله محمود ابن جارهم.
جرى أحمد بخفية وهدوء خلف ذلك الرجل حتى لا يشعر به، فيخبر أهله فيعاقبونه، واستمر الحال على هذا المنوال. ولكن بعد مرور مدة من الزمن توفي ذلك الرجل، أي جد محمود، فبكى أحمد بحرقة وحرارة على ذلك الرجل العجوز. استغرب والده كثيرا، فسأله والده وقال له: يا بني، لماذا تبكي عليه هكذا؟ وهو ليس في سنك لتلعب معه، وليس قريبك فتفتقده في البيت.
نظر أحمد إلى أبيه يا أصدقاء بعيون دامعة ونظرات حزن، وقال له: أبي، كنت أتمنى بأن لن يموت أبدا. صعق الأب وانبهر من قول ابنه، وفكر مع نفسه: يا إلهي، ولماذا يحب هذا الرجل؟ فسأل أحمد: طيب لماذا تحبه إلى هذا الحد يا بني؟ فقال أحمد: أنا لم أفقده من أجل ما تقول.
استغرب الأب وقال: إذن من أجل ماذا؟ فقال أحمد: من أجل الصلاة. نعم، من أجل الصلاة. ثم استطرد وهو يبتلع عبراته: لماذا يا أبي لا تصلي الفجر في المسجد؟ لماذا يا أبتي لا تكون مثل ذلك الرجل ومثل الكثير من الرجال الذين رأيتهم؟ فقال الأب: أين رأيتهم؟ فقال أحمد: في المسجد. فقال الأب: كيف؟ فحكى أحمد حكايته على أبيه.
نعم يا أصدقاء، فتأثر الأب من ابنه وكادت دموعه أن تسقط، فاحتضن ابنه، ومنذ ذلك اليوم لم يترك أي صلاة في المسجد. فهنيئا لهذا الأب، وهنيئا لهذا الابن، وهنيئا لذلك المعلم.
أحبتنا الحلوين، نتمنى أن تتذكروا دوما أن العقل السليم في الجسم السليم.
أها، وأن هناك مستقبلا زاهرا بانتظاركم.
لذلك استعينوا بالمعلمين والمختصين للوصول إلى النتيجة الصحيحة في الرياضة وفي جميع أموركم
إن شاء الله. وشكرا لكم لأنكم تابعتم برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، ونحن بانتظار لقائكم
إن شاء الله. إلى اللقاء.
يستمد منك يا ربنا المدد. قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج الجنس. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا هذا البرنامج الكريم، شرح الصحيفة السجادية المباركة. دخلنا في الحلقة السابقة في الدعاء 39، وهو الدعاء الذي خصصه الإمام زين العابدين عليه السلام للحديث عن العفو وعن الرحمة وعن طلب العفو والرحمة من الله تبارك وتعالى. في المقطع السابق تحدثنا حول دور الشهوة في وقوع الإنسان في المعصية، وهو أن كل الذنوب أو جل الذنوب ترتبط بشهوة من الشهوات، ولها مناشئ غرائزية تؤدي إليها. وعلينا إذن أن ندعو من ربنا تبارك وتعالى أن يكسر شهوتنا عن المحرمات، وأن يجعل حاجزا بيننا وبين شهواتنا عن المحرمات، وأن يعطينا القدرة، يعني عندما تفور الشهوة وعندما تثور الشهوة ولا يمكن السيطرة عليها، يعطينا القدرة لكي نملك شهواتنا وغرائزنا ونكفها حتى لا نقع في معصيته. فذكر سلام الله عليه في البداية هذا المعنى وقال: اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم من المحرمات المعروفة، وازو حرصي عن كل مأثم. ازو حرصي يعني امنع رغبتي وقلل رغبتي عن المآثم والولوغ في المآثم. هذا المعنى تحدثنا عنه في حلقة سابقة. القضية الأخرى التي يتطرق إليها سلام الله عليه مسألة الذنوب التي تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان، لأنه المقطع الأول عام، يعني عن كل محرم، عن كل مأثم. المآثم كما أشرنا في حلقات سابقة تنقسم إلى قسمين، منها ما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى، كان يشرب الإنسان الخمر مثلا، أو يأكل لحم الخنزير أجلكم الله، أو مثلا يترك الصلاة، هذا ذنب بينه وبين ربه لا علاقة له بالآخر. وقد تكون الذنوب متعلقة بالآخرين، لها تعلق بمن حول الإنسان من الناس، أصدقاء، جيران، أهل، بقية المسلمين، ترتبط بحقوق الآخرين، ترتبط بحقوق الناس. المقطع الأول كان يتحدث عن المحرمات وعن المآثم. الأعم من تلك المآثم اللي تكون بين الإنسان وبين ربه، وبين تلك المآثم اللي تكون بين الإنسان وبين الإنسان الآخر. وفي المقطع هذا الذي نتحدث عنه يخصص الإمام عليه السلام، بعد أن كان المقطع الأول عام، هنا يأتي لخصوص الذنوب التي تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان، باعتبار أن هذه الذنوب أيضا جدا مهمة. يعني هذه الذنوب لها طرفان، طرف الأول الإنسان، حق الإنسان، والطرف الثاني حق الله. أنت إذا اغتبت مؤمنا مثلا، تعديت على حق أخيك المؤمن، وتعديت على حق الله عز وجل، فالذي يحاسبك ويطالبك بحقه اثنان: أولا المؤمن لأنك اعتديت عليه يطالب بحقه، والله عز وجل لأنك خالفت أوامره. فهي ذنوب خطيرة جدا، ينبغي أن نلتفت إليها، ولعله من أشد عقبات الصراط ويوم القيامة حقوق الناس. هذه المسألة المهمة التي ينبغي أن نلتفت إليها. الإمام يركز على هذه المسألة، يقول: وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. هذا حكم إسلامي واضح، يعني لا يختلف عليه اثنان، وهو حكم مذكور في الكتاب والسنة، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤذي المؤمنين والمؤمنات بحال من الأحوال وبأي شيء من الأشياء أبدا. الشرع لا يتسامح مع أولئك الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، سواء كان هذا الإيذاء قولي أو فعلي. طبعا الإمام عليه السلام يقول: والمسلمين والمسلمات، والمسلم والمسلمة، ومنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. هسه ليش التفريق بين المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة؟ أكو حديث، أكو مفهوم للإيمان في حديث الأئمة سلام الله عليهم. الأئمة عليهم السلام يعتبرون أن الإنسان المؤمن الكامل هو الإنسان الذي يؤمن بالله ورسوله ويوالي حجج الله، يوالي أهل البيت سلام الله عليهم. بقية الناس لهم حظ من الإيمان بمقدار إيمانهم بأهل البيت عليهم السلام، هم مسلمون، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. لكن هناك مفهوم خاص في أحاديث الأئمة للمؤمن. المؤمن الحقيقي في نظر الأئمة هو الذي يواليهم بعد أن يوالي رسول الله ويؤمن به ويؤمن بالله تبارك وتعالى. فأنت لا يجوز لك أن تؤذي مؤمنا ولا مؤمنة من الذين هم في دائرتك، من الذين يرتبطون بك بالولاء لآل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني أنت بعبارة أخرى لا يجوز لك أن تؤذي شيعيا ولا شيعية، كما أنه لا يجوز لك أن تؤذي مسلما آخر يخالفك في المذهب حتى ولو لم يكن معك في المذهب، ما دام مسلما، ما دام مقرا بالشهادتين فهو مسلم محقون الدم ومحقون العرض، لا يجوز لك أن تنال من دمه ولا من ماله ولا من عرضه. ولهذا قال: مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة أيا كانوا، ما دام أن الرابط، بل أكثر من هذا، يعني الإسلام يطلب منا أن لا نؤذي إنسانا بريئا حتى ولو خالفنا في الدين، يعني حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا مسالما وفي ذمة المسلمين لا يجوز لنا أن نؤذيه. بل حتى الحيوان أجلكم الله، هناك منع عن إيذاء الحيوان بلا مبرر. فإذا هذه المسألة ضرورية نلتفت إليها، أنه إيذاء المؤمنين سواء بكلمة أجرح كرامة مؤمن، أجرح شعور مؤمن، أنتهك عرض مؤمن، أغتابه، أسقط بين الناس، أو بفعل من الأفعال أضربه، أخذ ماله، وما شابه ذلك من الأمور، إيذاء المؤمنين إخواني بحال من الأحوال الله لا يتسامح به، وقد أعد عذابا أليما لأولئك الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا أولئك الذين لا يجدون ناصرا إلا الله من الضعفاء والمستضعفين. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يجنبنا من أذى المؤمنين وأذى الناس أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآله واكسر شهوتي عن كل محرم، وازوي حرصي عن كل مأثم، وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
Allah.